منهاج الطالبين وعمدة المفتين، الجزء السادس عشر، باب الصلح. هو قسمان، أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعى فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة، فإجارة تثبت أحكامها، أو على بعض العين المدعى فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، ولا يصح بلفظ البيع، والأصح صحته بلفظ الصلح. ولو قال من غير سبق خصومة: صالحني عن دارك بكذا، فالأصح بطلانه. ولو صالح من دين على عين صح، فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان. وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما، وبلفظ الصلح في الأصح. ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغى، فإن عجل المؤجل صح الأداء. ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغى. النوع الثاني الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى، وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. القسم الثاني يجري بين المدعي وأجنبي، فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح، ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه. وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها، وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح. فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة. الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا. وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. ويحرم الصلح على إشراء الجناح، وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة، وقيل إن لم يضر جاز. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله، وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين. وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره. وهل الاستحقاق في كلها لكلهم؟ أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وبين داره؟ وجهان أصحهما الثاني. وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق، وله فتحه إذا سمره في الأصح. ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه، وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك، وإن سده فلا منع. ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح. وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح. ويجوز فتح الكوات، والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك، فلو رضي بلا عوض فهو إعارة، له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح. وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه، وقيل فائدته طلب الأجرة فقط، ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه، فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة، فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال. ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء، وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا، وسمك الجدران وكيفيتها، وكيفية السقف المحمول عليها. ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء. وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد، وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن، وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر، وله ذلك في جدار الأجنبي، وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد. فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعاد ملكه، يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء. ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم تلزمه إجابته، وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه. ولو تعاون على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان. ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر. ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال. ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد، وإلا فلهما. فإن أقام أحدهما بينة قضي له، وإلا حلفا. فإن حلف أو نكل جعل بينهما، وإن حلف أحدهما قضي له، ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح. والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما، أو لا فلصاحب السفل. باب الحوالة. يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح، ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل تصح برضاه، وتصح بالدين اللازم وعليه المثلي، وكذا المتقوم في الأصح، وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح. والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، وفي قول تصح بإبل الدية وعليها. ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل، فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له، وقيل له الرجوع إن شرط يسارا. ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر، أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري. ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق أحلتني، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق بل أردت الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه، وفي الصورة الثانية وجه. وإن قال أحلتك فقال وكلتني، صدق الثاني بيمينه. باب الضمان. شرط الضامن الرشد وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضي منه، وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا فبما يكسبه. والأصح اشتراط معرفة المضمون له، وأنه لا يشترط قبوله ورضاه، ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرفته في الأصح. ويشترط في المضمون كونه ثابتا، وصحح القديم ضمان ما سيجب. والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة، وكونه لازما لا كنجوم كتابة. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح، وضمان الجعل كالرهن به، وكونه معلوما في الجديد. والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية، ويصح ضمانها في الأصح. ولو قال ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته، وأنه يكون ضامنا لعشرة. قلت الأصح لتسعة، والله أعلم. فصل في كفالة البدن. المذهب صحة كفالة البدن، فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه. والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، ومنعها في حدود الله تعالى. وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته، ثم إن عين مكان التسليم تعين، وإلا فمكانها. ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب، وبأن يحضر المكفول ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل، ولا يكفي مجرد حضوره. فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، وإلا فيلزمه، ويمهل مدة ذهاب وإياب. فإن مضت ولم يحضره حبس، وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره. والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال، وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول. فصل في صيغتي الضمان والكفالة. يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام، كضمنت دينك عليه، أو تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنه، أو أنا بالمال، أو بإحضار الشخص ضامن، أو كفيل، أو زعيم، أو حميل. ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد. والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز، وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما، وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، وأنه لا يلزمه التعجيل. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن ولا عكس، ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر. وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب. وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء، وإن انتفى فيهما فلا، وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح ولا عكس في الأصح. ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته 50 فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع، وإن أذن بشرط الرجوع رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح. والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع، ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إن أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، وكذا رجل ليحلف معه في الأصح، فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح، فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب.